بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله والشكر كله والثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار سيرته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه الدورة إقامة مباركة، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بادئ ذي بدء، أبلغكم سلام ودعاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، فقد طرأ له طارئ. والحمد لله الذي يسر لنا حضور الشيخ، وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه على إجابة دعوة الجامع. استأذن الشيخ قبل ذلك في مقدمة في دقائق يسيرة عن الدورة لتكون واضحة منذ البداية، ثم تكون المحاضرة الأولى التوحيد أولا. أولا الشكر كله لله، فلولاه ما قام هذا العمل ولا جلس طالب بين يدي الشيخ. ثم إن الدعاء وجزيل الثناء لكل من وقف في إعدادي وتنسيق مثل هذه الدورة، بدءا بالمشايخ الكرام الفضلاء وانتهاء بكل عامل أو صاحب يد بيضاء ساهم في قيام هذه الدورة المباركة. هدفت هذه الدورة كما ترون في إعلاناتها إلى إخراج مثول في العقيدة، بل مثول متينة في العقيدة لم تكن من المثول التي أشبعت شرحا، فكان هذا هدف من أهداف الدورة. برنامج الدورة كما هو على الأبواب، أحب أن أضيف أن برنامج الفجر الذي سوف يبدأ من يوم غد السبت يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، ومدته ساعتان إن شاء الله، يفصل بينهما ربع ساعة تكون فترة للضيافة، وسوف تكون الضيافة على مدار فترة الدورة موجودة في خلف المسجد. سوف يكون كل درس أو محاضرة أو نشاط من أنشطة الدورة سوف يختم بجزء من الوقت لاستقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى. من كان من الإخوان قديما من خارج الرياض ولا ويرغب أن يوفر له الجامع سكنا، فالسكن موجود، ما عليه بعد محاضرة الليلة إلا أن يتقدم للإدارة بهذا الطلب. سوف يمنح كل حاضر لدرس حتى نهايته لمثل كامل، سوف يمنح شهادة باسم الجامع وموقعة باسم الشيخ إن شاء الله تعالى وعليه. فسوف يكون في فترة الضيافة سوف يكون هناك تحضير لأسماء الحاضرين حتى تمنح الشهادات لكل من حضر متنا بأكمله إن شاء الله. والتحضير سوف يكون للرجال كذلك للنساء، فقد علمت أن هناك من طالبات العلم من حضرنا هذه الليلة، وسوف تدار عليهن كذلك ورقة في تسجيل أسمائهن إن شاء الله تعالى. هناك فترات لحفظ المتون العقيدة، وقد وفر الجامع كثيرا من متون العقيدة المناسبة للحفظ، وسوف يكون لها فترة هي عصر الأحد وعصر الاثنين إن شاء الله تعالى، يوم غد يوم بعد غد والذي بعده، كذلك فترة بعد صلاة العشاء سائر أيام الدورة سوف يكون الوقت متاحا لتسميع متون الدورة على بعض المدرسين الذين سيتفرغون إن شاء الله تعالى لمثل هذا. أخيرا من كان له اقتراح أو أي إضافة فإن إدارة الجامع تسر وتسعد بذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإخلاص، وأترك الكلمة والمحاضرة لشيخنا سدده الله وبارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجاتنا وذرياتنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما, وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما, وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول, وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان, التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا, أي جعل الشيء واحدا, والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالأسماء والصفات وإفراد الله بالعبودية والألوهية. هذا هو التوحيد, أن تفرد الله بالربوبية بأن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب, وتعتقد أن الله هو الخالق وغيره مخلوق, وتعتقد أن الله هو المالك وغيره مملوك, وتعتقد أن الله هو المدبر وغيره مدبر, وتؤمن بجميع أفعال الرب من الخلق والرزق والإماثة والإحياء وإنزال المطر وتسبيب الأسباب إلى غير ذلك, فتوحد الله في أفعاله هو, وهذا هو ما يسمى بتوحيد الربوبية, أن توحد الله بأفعاله هو, أفعال الله الخلق والرزق والإماثة والإحياء وتدبير الأمور, توحد الله بأفعاله بأن تعتقد أن الله هو الخالق دون غيره, تعتقد أن الله هو المالك لكل شيء دون غيره, تعتقد أن الله هو المدبر لكل شيء, تعتقد أن الله على كل شيء قدير, فتفرد الله بالربوبية وتوحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى, وأن تفرد الله بالأسماء والصفات بأن تثبت الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم, كالرحمن والرحيم والعليم والقدير والسميع, والله هو أعرف المعارف, لفظ جلال الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى, الرحمن فتثبت الله الأسماء التي أثبتها لنفسه في كتابه كقوله تعالى هو الله الخالق الرازق المالك, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتثبت لله الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم, وتعتقد أنها أن أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن الكمال, وأسماء الله نوع لا يسمى به غيره, الله لا يسمى به غيره, عرف المعارف, الرحمن لا يسمى به غيره, المعطي المانع النافع الضار لسنة مزدوجة, المعطي النافع المعطي المانع النافع الضار, الباسط الخالق المالك المعطي المانع النافع الضار, هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى, وهناك أسماء مشتركة إذا أطلقت على الله فله كمال, وإذا أطلقت على المخلوق فله ما يناسبه مثل الرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير والرحيم, هذه أسماء مشتركة, والملك يسمى بها الخالق يسمى بها المخلوق, وقال الملك ائتوني به, وقالت امرأة العزيز, ومن أسماء الله العزيز من أسماء الله الملك, فإذا سمي الله بها فله الكمال, وإذا سمي بها المخلوق فله ما يناسبه, ملك الملك ملك الله والمخلوق ملك ناقص يناسب حاله. وهكذا العزيز وهكذا العليم والسميع والبصير والحي. وكذلك الصفات تؤمن بصفات الله التي وصفها بها نفسه كصفة العلم صفة القدرة صفة السمع صفة البصر صفة الحكمة. وكل اسم من أسماء الله فهو مشتمل على صفة لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. فتثبت فكل اسم مشتمل على صفة. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة. السميع مشتمل على صفة السمع. البصير مشتمل على صفة البصر. وهكذا والصفات لا يشتق منها أسماء. من صفات الله صفات الله الاستواء فلا يشتق الله اسم وقال المستوي. من صفات الله الغضب لا يشتق الله اسم وقال الغاضب. من صفات الله الرضا والسخط فتثبت الله الأسماء التي سمى بها نفسه. وكذلك الصفات وأسماء الله مشتملة على صفات. وصفات الصفات فإن الله يشتق منها أسماء. فتثبت الله بأسمائه وصفاته تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وأنه لا يشركه سبحانه وتعالى أحد المخلوقات في أسمائه وفي صفاته. فالأسماء والصفات الخاصة بالله لا يشارك فيها المخلوق. والأسماء والصفات المشتركة لا يشارك الله المخلوق في كماله. فالله له الكمال سبحانه وتعالى والمخلوق له ما يناسبه. فتوحد الله في ربوبيته وتوحد الله في أسمائه وصفاته وتوحد الله في ألوهيته وعبادته. لأن تعبد الله وحده مخلص له الدين والعبادة هي العبادة هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بعبادة والتي نهى الله بعبادة أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعبد الله بفعل الأوامر سواء كان الأمر أمر إيجاب كقوله تعالى أقيم الصلاة أو أمر استحباب كامل النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك النواهي تعبد الله بترك النواهي كقوله تعالى لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا أو سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. والعبادة هي أن تؤدي الأوامر وتترك النواهي. أن تفعل الأوامر وتترك النواهي طاعة لله وخاف الله وبشراء لمرضاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالتوحيد هو أن توحد الله في ربوبيته وتوحد الله في أسمائه وتوحد الله في صفاته وتوحد الله في أفعاله وتوحد الله في ألوهيته وعبادته. فلا تدعو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله ولا تزكي إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تقف بغير بيت الله. هكذا هذه العبادات هذه العبادة توحد الله فيها. فتوحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. أفعالك أنت صلاة صيام زكاة حج بر للوالدين أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعاء ذبح نذر هذه أفعالك أنت التي تعبد الله بها تفرد الله بها، بمعنى أنك لا تشرك مع الله أحدا فيها. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أناس يعبدون الله، يحجون ويصومون ويصلون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره في دعائهم وفي ذبحهم وفي نذرهم. فكانوا بذلك مشركين. والتوحيد هو أن توحد الله في العبادة، تخلص العبادة لله عز وجل. العبادة هي حق الله، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها. هذا التوحيد، وأن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته، هو حق الله، أعظم حق وأعظم واجب وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات والتوحيد. هو الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الذي خلق العباد له هو التوحيد والعبادة. إذن هذا أهم الأمور، وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات والتوحيد. أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة، هذا أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وهو الأمر الذي خلق العباد من أجله. خلقوا التوحيد للعبادة، لأن يعبد الله مخلص له الدين، ويؤمن بالرسل وباليوم الآخر وبالقدر وبالكتب المنزلة وبالملائكة. هذا الأمر وهو التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله. هذا الأمر وهو التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. كل رسول بعثه الله يأمر الناس بالتوحيد، بعبادة الله، ويأمر بالإخلاص. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول بعثه الله يأمر قومه أولا بادئ ذي بدء بعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هي التي فرضها الله على العباد، مشتملة على أمرين لا بد من معرفتهما: على النفي والإثبات. النفي يقولك لا إله، والإثبات يقولك إلا الله. والنفي الذي تنفي هذه الكلمة جميع أنواع العبادة تنفي عن غير الله، والإثبات جميع أنواع العبادة تثبتها لله. والنفي هو الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وأن الكفر بالطاغوت وأن تترك عبادة غير الله وتنكرها وتبغضها وتبغض أهلها وتعاديهم وتكفرهم، هذا هو الكفر بالطاغوت. ولا يكون توحيد إلا بأمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وهذان الأمران تشتمل عليهما كلمة التوحيد: لا إله هذا كفر بالطاغوت، إن الله هذا الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا هو الأمر الذي خلق العباد لأجله، هو التوحيد، هو عبادة الله، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله، هذا هو الأمر الذي أرسلت لديه الرسل وأنزلت لديه الكتب، وهو الذي أمر الله به عبادة وأزمهم بذلك. الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى أن لا يعبد إلا إياه. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر، والأمر يوجب، هذا أوجب الواجبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حرم الله الشرك وأوجب التوحيد. وهذا هو حق الله على العباد الذي ألزمهم وأوجبه عليهم وخلقهم لأجله. في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسار ساعة، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله. فسكت ثم سار ساعة فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ليتهيأ، كرر ليتهيأ ويستعد وينتبه. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بل لا يشركوا به شيئا. وفرق بين الحقين: حق الأول حق الله، حق الله هذا حق إيجاب وإلزام، ليس للإنسان الخيرة، أنت عبد مخلوق خلقت الله لعبادته، هذا حق إلزام وإيجاب. وأما حق العباد إذا عبدوه وأخلصوا العبادة فهذا حق تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى، حق أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد سبحانه وتعالى، ليس فوق الله أحد، بل هو سبحانه أوجبه من نفسه على نفسه، حق تكرم وتفضل. العباد ليس لهم حق على الله واجب، وإنما حق تفضل وإكرام، كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فحق الله حق إلزام وإيجاب، ليس الإنسان خيرة. حق العباد حق تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى. فهذا الحق هو أصل الدين وأساس الملة. لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يوحد الله، حتى يشهد لله بالوحدانية، وحتى يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في الأمم السابقة أوجب الله على كل أمة أن تعبد الله وأن تؤمن بنبيها ورسولها الذي أرسله الله إليها. في زمن آدم حق الله التوحيد وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، وفي زمن نوح توحيد حق التوحيد الواجب حق الله، توحيد حق الله وواجب التوحيد وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، وفي زمن هود الواجب عليهم توحيد الله وطاعة نوح وهود فيما جاء به من الشريعة، وهكذا في زمن صالح وفي زمن إبراهيم وفي زمن موسى وعيسى، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأوجب الله على العباد العمل بالشريعة الخاتمة، توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة لكتابها محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك طريق إلى الله إلا بالتوحيد والشهادة لله تعالى الوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا التوحيد فضله عظيم، هذا التوحيد فضله عظيم. من وحد الله وأخلص له العبادة فهو على خير عظيم، من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة لا شك في ذلك. لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخه بالبدع ولا بالمعاصي دخل الجنة من أول وهلة، فضلا من الله تعالى وإحسانا. وإن مات على توحيد مخرق بالمعاصي ولكنه لم يعمل شرك، لم يمت على الشرك، مات على توحيد وعلى معاصي، هذا على خطر عظيم. فهو تحت مشيئة الله قد يعذب في قدره، كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريده الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يستحق دخول النار فيشرع فيه، وقد يدخل النار. وتواتر في الحديث بأن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون لكن ماتوا على كبائر من غير توبة، ما ماتوا على الشرك، ماتوا على التوحيد لكن أضعفوه بالمعاصي والكبائر. هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين وهكذا. فهؤلاء فيدخل النار تواترت الأحاديث بأن يدخل النار جملة من الكبائر، ولا تأكل النار وجوههم، ويعذبون على قدر معاصيهم وجرائمهم. منهم من يعفو الله عنه ولا يدخل النار، ومن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار ويشفع فيهم الشفعاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة فيخرجهم من النار. وكذلك بقية الأنبياء يشفعون، كذلك الأفراد والصالحون يشفعون والملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط ولا يبقى في النار أحد. وبعض العصاة يطول مكثر في النار بسبب كثرة المعاصي والجرائم أو غلظها وفحشها. فقاتل القاتل أخبر الله أنه يخلد، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقاتل إذا لم يستحل القتل لا يكون كافرا، والله أخبر أنه مخلد. والخلود هو المكث الطويل، فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة لا أخذ منه أبد الأبد. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين كثرت معاصيهم أو غلظت. فيخرج العصاة بشفاعة الشافعين وبقيتهم يخرجهم رب العالمين برحمته حتى يتكامل خروج العصاة. ثبت أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا وصاروا فحما، يخرجون منها ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما فيصب عليهم من هذه الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيء، فإذا هدموا ونقضوا أولي لهم في دخول الجنة. إذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم فلا يخرجونها أبد الآبد. اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والزنادقة المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تطبق عليهم إذا تكامل خروج عصمة الموحدين فلا يأخذون منها أبدا أبدا، كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى كلما خبثت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين في أحقابا. والأحقاب يوم الحق, والحق هو المدة الطويلة, كلما انت حقب يعقبه حقب إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. فالموحدون من فضل التوحيد أنه لا يخلد صاحب التوحيد في النار حتى ولو مات على معاصي, لكن قد يعذب في النار وقد يعذب في قبره وقد يصيب أهوال وشدائد وقد يعفو الله عنه وقد يشفع فيه فلا يدخل النار وقد يدخل النار, لكن لا بد من خروجه من النار. أما مات على الشرك فهذا لا حيلة فيه. مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر أو الجهل الأكبر الذي يخرج من الملة, هؤلاء لا حيلة فيه. هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها نعوذ بالله. هؤلاء حرم الله عليهم الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك يحبط الأعمال كلها. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار. فالتوحيد فضل عظيم. فضل التوحيد أنه لا يخلد في النار صاحبه, ولا بد أن يخرج ولو كان معه معاصي إذا مات على التوحيد. ومن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب. ثبت في صحيحين لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض عن ملؤها. هذا فضل التوحيد. أعظم ذكر يذكر الإنسان به ربه والتوحيد. في حديث رواه ابن حبان عن أبي سعيد أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا ربي كل عبادك يقولون هذا, يعني أريد شيئا تخصني به. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع في كفة والأرضين لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الكلام أفضل الكلام كلام الله عز وجل القرآن. وأفضل ما يتكلم به الناس التوحيد, كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الله وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أن يحدوا الله ولم يلبسوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون في الدنيا. وهذه الآية لما نزلت أشكلت على الصحابة وظنوا أن المراد بالظلم المعصية والمراد الذنب. فقالوا أينا لم يظلم نفسه. شق عليهم الذين آمنوا ولم يسوء إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه. يعني الإنسان محل خطأ, كل بني آدم خطأ, أينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم, يعني إنه الشرك هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم بالشرك، ولبئس ما ظلم بالشرك. والصحابة رضي الله ظنوا أن المراد بالمعاصي ظلم المعاصي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل عظيم، لهم الأمن في الآخرة من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. والأمن نوعان، أمن مطلق ومطلق أمن. فالأمن المطلق الكامل لمن وحد الله ولم يقع في من وحد الله توحيدا خالصا، لم يضعف بالبدع ولا بالمعاصي، مسألة توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والمعاصي الكبائر، هذا له الأمن، له الأمن من دخول النار ومن عذابها، فهو مؤمن من دخول النار. والثاني مطلق أمن للموحد الذي مات على كبائر من غير توبة، هذا له الأمن من الخلود في النار، لكن ليس له الأمن من دخولها، قد يدخلها ويعذب بسبب الكبائر التي مات عليها لضعفة التوحيد، قد يدخل النار وقد يدخلها تحت مشيئة الله. له أمن مطلق أمن، له الأمن من الخلود في النار، وليس له الأمن من دخولها، قد يدخلها. وهم مهتدون أيضا كذلك، هداية عامة، هداية تامة للمؤمن الموحد الذي لم يصر على كبيرة، الموحد الذي وحد الله وأخلص العبادة ولم يصر على كبيرة له هداية تامة. ومن وحد الله وأضعف توحيده بالكبائر فله أمن ناقص، له هداية تناسبه اسم هداية تامة. الهداية التامة للمؤمن الموحد الذي سلم توحيده من الكبائر، من الإصرار على الكبائر، هذا فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا فضل عظيم. فالتوحيد هو أفرض الفرائض وواجب الواجبات، وهذا فضله. الموحد له الأمن من العذاب في الآخرة وله الهداية وتكفر ذنوبه ومعاصيه، إذا مات على توحيد وتوبة خالصة، ومن حقق التوحيد وخلص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ونقاه وصفاه من شوائب فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة، قالت: أهم الذين يسرقون ويزنون وقلوبهم وجلة خائفة من أن يعذبوا على هذه المعاصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا يبرك الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. يؤتون ما آتوا، يؤتون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة من ردها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون وجلون من خشية الله. إن الذين هم من خشية ربهم، والذين هم بآية ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآية ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة يعني خائفة من ردها، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء ممن حقق التوحيد. قال والذين هم بربهم لا يشركون من أوصافه. قال تعالى عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. خليل، خليل الله إبراهيم هذه أوصافه، أمة يعني قدوة في الخير، قانت مدين في الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني مقبلا على التوحيد ومائلا على الشرك ولم يكن من المشركين. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني بعض الأنبياء بلغوا رسالة ربهم ودعوهم، طاعوا الأنبياء ما معه إلا الرهط، والرهط من 3 إلى 10 ما تبعه إلا هذا العدد، والنبي معه الرجل والرجل ما معه إلا 1 أو 2، والنبي وليس معه أحد، طاعوا الأنبياء ما معه أحد، ما طاعه أحد، ومع ذلك أدى وبلغ رسالة ربهم. بل إن بعض الأنبياء قتلوا، بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. زكريا قتل ويحيى قتل، ومع ذلك أدوا ما عليهم. قال: إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه عليه الصلاة والسلام، لأن أتباع موسى كثيرون. ثم نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فالصحابة من حرصهم على الخير جعلوا يخوضون، يقول: من هم هؤلاء 70,000؟ يريدون أن يعرفوا أوصافهم حتى يعملوا بها فيكونوا من أهلها. من هم؟ قال بعضهم، جعل الناس يخوضون، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، فقالوا: يا رسول الله، ذكرت 70,000 وقلنا كذا وكذا. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربه يتوكلون. هذه أوصافه، أوصافه. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون أحد يرقيهم، الرقية، الرقية الشرعية، يعني يطلب من أحد يرقيه يقرأ عليه، رقية شرعية. الرقية جائزة، لكن هؤلاء لكن تركوا أولى. وهؤلاء السبعون ألفا من أوصافهم أنهم يتركون الأسباب التي هي خلاف الأولى. الرقية سبب جائز لكن تركوا أولى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال لفلان أرقني أقرأ عليه مالت إليه شعبة من قلبه. فهم هؤلاء يعلقون قلوبهم بالله، لا يطلبون أحد يرقيهم، فلا يسترقون. يسترقون السين والتاء للطلب، يعني يطلبون أحد يرقيهم. لكن إذا جاء أحد ورقات قرأ عليك من دون طلب، فلا ينطبق عليك هذا الوصف، لأنك ما طلبته، أو رقيت أنت نفسك، أو تعالجت بعلاج آخر، كنت تعالج بالعقاقير الطبية. هذا لا يخل بشرط 70,000، لأنه ليس رقية. يسترقون، يطلبون أحد يرقيهم. والرقية جائزة، وإذا تعينت طريقا للشفاء فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر، قال إنها تسرع لهم العين، تسرع إليهم العين. لا، هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي فيه تعذيب بالنار، والتعذيب بالنار مكروه، فهو مكروه، فهو من الأسباب المكروهة، إلا إذا تعين طريقا للشفاء ولم يجد الإنسان غيره فلا بأس. كما قيل: آخر الطب الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وبين أن يكتوي فالكي جائز السبي حرام، لكنه مكروه كراهة التنزيه، وتركه أولى لما فيه من التعذيب بالنار، وإذا تعين طريقا للشرع فلا بأس. فهؤلاء يتركون الأسباب المكروهة، من أوصافهم هؤلاء 70,000 توحيدهم خالص، لا يتركون الأسباب التي خلاف الأولى كالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة كالكي، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، التشاؤم بالطيور أو بالأسماء أو بالألفاظ أو بالبقاع، والتطير شرك من أعمال الجاهلية. وأخبر الله تعالى عن آل فرعون أنهم إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. وأخبر الله عن أصحاب القرية أن الله أرسل إليهم رسل فتطيروا بهم، قال سبحانه وأذكر أصحاب، نعم أول الآية، الآية اللي قبلها، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، يعني حظكم وموالكم مشر بسبب أفعالكم ليست بسبب الناصحين، أئن ذكرتم يعني أمن أبي أن ذكرناكم تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالتطير من أعمال الجاهلية من أعمال المشركين وهو شرك. قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفا، وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك، فهم يتركون أيضا الطيرة لأنها من أعمال الشركية، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه لا على غيره. هذه أوصافهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون الرقية خلاف الأولى، يتركون الأسباب التي خلاف الأولى، ولا يكتوون الكي مكروه يتركون الأسباب المكروهة، ولا يتطيرون التطير شرك يتركون الأعمال الشركية، وختام ذلك أنهم يعتمدون على الله لا على غيره ويفوضون أمرهم إليه وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وصفروا صفوه وخلصوه من ثواب الشرك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا فضل التوحيد يكفر الذنوب، ومن حققها وخلصها ونقاها وصفها من ثواب الشرك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، هو أول ما يدخل في الإنسان في الإسلام، لا دخل في الإسلام إلا بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أول الواجبات وأفرض الفرائض، فالتوحيد أولا وآخرا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، التوحيد هو الأول والآخر. خلافا لأهل البدع، والدليل على أنه هو الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني استعد لمناظرتهم أهل العلم أهل الكتاب ليسوا أميين كالعرب، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول واجب هو التوحيد، أول واجب على الدعاة دعاء الناس للتوحيد، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا التوحيد هو الأول، هو أول واجبات. وفي الرد على أهل البدع الذين يقولون أن أول الواجبات أول واجب النظر، بعض أهل البدع أول واجب النظر، تنظر وتتأمل ثم تنتقل من النظر إلى اليقين، وبعضهم قال أول واجب بعض أهل البدع قال القصد إلى النظر، قصد يعني نية، نية النظر. وبعضهم قال أول واجب الشك، تشك في من حولك، تشك في كل شيء ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هذا باطل. كل هذه أقوال لأهل البدع وهي باطلة. فأول الواجب هو التوحيد، ليس الواجب النظر ولا قصد النظر ولا الشك، هذه أقوال باطلة. الواجب التوحيد، هو التوحيد هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، هي مفتاح دار السلام، مفتاح الجنة. وهذا المفتاح له أسنان، وأسنانه هي الواجبات التي أوجبها الله على المسلم. قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن أتيت بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح لك. الأسنان هو الذي يكون الحبات الباردة التي تكون في المفتاح، لو كان ما في حبة باردة ما يفتح. وكان في الأول الأبواب بالخشب ويجعل لها مفتاح وفيه أسنان، أسنان مثل أعواد الكبريت ثلاثة وأربعة وخمسة، ثم يدخل مفتاح ويكون خروق في الباب، تدخل هذه الأسنان في الخروق وتفتح. هذه الأسنان، الأسنان هي الصلاة والصيام والزكاة والحج بر الوالدين صلة الرحم أداء الواجبات والمحرم، هذه أسنان. كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأسنانها الأعمال، الأعمال التي الواجبات التي أوجبها الله. فإذا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه هي الأعمال الواجبات، الصلاة والصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وترك المحرمات. فالتوحيد أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، ما يدخل الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد، وآخر ما يخرج به من الدنيا التوحيد في المسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، التوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولكن الشأن، كل الشأن في سلامة التوحيد من المبطلات والنواقض والشرك. الإسلام التوحيد له نواقض، كل شيء له نواقض، والطهارة له نواقض. الطهارة الوضوء، إذا توضأ الإنسان وضوء شرعي صار طاهرا، يصلي بهذا الوضوء ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت إذا كان في مكة، ولكن له نواقض، من نواقض البول والغائط، من نواقض الوضوء النوم، من نواقض أكل لحم الجمل، أكل لحم البعير، هذه نواقض. والتوحيد له نواقض، نواقض الشرك، نواقض التوحيد الشرك، إذا فعلوا فعل شرك انتقض هذا التوحيد. والشرك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالشك، وقد يكون بالرفض والترك، وقد يكون بالظن السيء، فهذه تنقض التوحيد. فلا بد للموحد أن يحفظ توحيده من النواقض التي تنقضه أو تنقص ثوابه. من نواقض التوحيد القولية، كان يدعو غير الله، يقول يا فلان أغثني، يا رسول الله أغثني، يا بدوي، يا حسين، يا عيدروس، يا غير الله، انتقل التوحيد صار من أهل الأوثان، إلا أن يتوب، وإذا مات على ذلك صار من أهل النار، صار من أهل الأوثان، إذا دعا غير الله، دعا غير الله أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله انتقض التوحيد والإسلام. استهزأ جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء وقالوا فيما بينهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم القراء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يقول إن هؤلاء القراء يكذبون في الحديث ويأكلون كثيرا ويجبنون عند القتال والجهاد. فسمعها عاصم بن مالك وقال للقائل كذبت ولكنك منافق ليخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه ويبالغ في الاعتذار ويقول يا رسول الله ما نقصد من هذا الكلام شيء، نقصد إنما نتحدث حديث القوم نقطع بها الطريق نسلى ونقطع الطريق وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله بالحبل الذي في بطن البعير والحجارة تضرب رجليه تخط رجاه بالأرض والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى نتلو هذه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا من نواقض الإسلام بقول الكلام، قد ينتقض الإسلام ينتقض التوحيد بالقول وقد ينتقض التوحيد بالفعل، كان يسجد الصنم إذا سجد الصنم سجد لغير الله هذا من الأعمال الكفرية، أو مثلا يستهين بالمصحف كان يدوس المصحف على قدميه أو يلطخه بالنجاسة فيكفر بهذا العمل، نعوذ بالله عمل يكفر بالعمل، الأول كفر بالقول وهذا كفر بالعمل، انتقض إسلامه ودينه. وإذا ما سأل يسلم من أهل النار إلا أن يتوب قبل الموت، أو وقد يكون الانتقاء قد انتقض الإسلام بالعقيدة، كان يعتقد أن هناك أحد يستحق العبادة مع الله وأنه يجوز للإنسان أن يدعو غير الله أو يذبح غير الله، يعتقد هذا أو يعتقد أن لله أن مع الله مدبر في هذا الكون، أو يعتقد أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، بهذا الاعتقاد يكفر ويخرج من الإسلام، أو يعتقد أو يجحد ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل بهذا الاعتقاد وهذا الجحود، أو يجحد البعث ينكر البعث أو الجنة أو النار، فيكون كافرا بهذا الاعتقاد، أو يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الزكاة، يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه فيعتقد أنه ليس بواجب، أو ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يعتقد أن الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو عقول الوالدين حلال، فيكفر بهذا الاعتقاد. ولو تعامل بالربا وهو يعلم أن الربا حرام يكون عاصي وضعيف الإيمان، لكن إذا اعتقد أن الربا حلال كفى لأن الله حرم في كل، لأنه كذب الله بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد يكون وقد يكون ينتقض دين الإنسان بالشك، كان يشك في ربوبية الله، يشك في ألوهيته، يشك في البعث وما أدري في بعث ولا ما في بعث، يشك في الجنة أو يشك في النار أو يشك في ملك من الملائكة أو يشك في ربوبية الله أو في ألوهيته، فيكفر بهذا الشك. أخبر الله عن صاحب الجنتين قال دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، شك في القيامة. فقال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقد يكون الكفر بالترك بالرفض والترك. كان يرفض دين الله يرفض التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذر معرضون. فإذا رفض دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعبد الله كان كافرا بهذا. وقد يكون انتقاضا بالظن السيء، كان يظن أن الإسلام سينتهي وأنه سيطبع على الإسلام وأنه لن تقوم له قائمة وأن الكفرة وأن الله يدير الكفرة على المسلمين ولا يقع منهم أحد، فيكفر بهذا الظن. هذا ظن المنافقين. قال تعالى وظننتم ظن السوء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نسأل الله سبحانه وتعالى. فواجب على المسلم أن يوحد الله ويخلص له العبادة وأن يعلم أن التوحيد هو الأول وهو الآخر وهو أصل الدين وهو أساس الملة وهو ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يأخذ به من الدنيا، وفضله عظيم ومن حققه دخل الجنة بغير حساب، ومن مات على التوحيد فهو من الجنة إن عاجلا أو آجلا، من مات على توحيد خالص من الشر من البدع والكبائر دخل الجنة من أول أمره، ومن مات على توحيد أضعفه في المعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، وفي النهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة آل محمد الرشيد والخير يا رب العالمين جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تشاهدون فالأسئلة كثيرة جدا، منها ما وصل عبر الشبكة البث ومنها ما وصل من الإخوة الحاضرين، وأنا أستأذنكم في أن أنتقي منها ما كان يخص التوحيد ومواضيع وهو عنوان الكبير للدورة، فليعذرني من حجبت أي سؤال فقهي أو شيء من ذلك لأن الأسئلة كثيرة جدا. أوله يا شيخ يقول ما ضابط الأسماء الخاصة التي لا تطلق إلا على الله عز وجل ولا تقبل الشركة أو الشراكة؟
المعروفة يعني أسماء معدودة، الرحمن الله والرحمن والأسماء المزوجة، المعطي المانع، الخافض الرافع، النافع الضار، القابض الباسط، وما عداه من الأسماء مشتركة.
أحسن الله إليك. يقول طلب الرقية للغير كوالد أو والدة هل يدخل في الاسترقاء؟
طلب الرقية إيش؟
للغير، يعني ليس لنفسه، لوالد أو والدة أو قريب.
قد يدخل بعمومه، يعني له مال إليه، مال إليه الشرط، وإن كان الله الحديث يسترقون يعني لأنفسهم، لكن كونه يطلب لوالده يعني معنى الاسترقاء داخل فيه، لأنه يعني مال إلى غيره. والواجب والذي ينبغي والأكمل بهذا أن يعلق رجاءه بالله، يتوكل على الله ويسأل ربه العافية ويرقيه هو ولا يطلب أحد يرقيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول كيف نميز بين أسماء الله وصفاته؟
الأسماء هي التي تسمى بأسماء، أطلقها الله على نفسه من السميع، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، لكن الصفة مثل يعلم ما في السماوات والأرض، صفة العلم، يعلم صفة العلم، كره الله انبعاثها، رأف الفعل كره، سخط الله عليه ثم استوى على العرش، هذا صفة معروف، لكن لي أطلقها الله وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الودود، هذه أسماء واضحة أطلقها الله على نفسه. أما الصفة واضحة، الصفة تؤخذ، يصف الله نفسه بالعلم، بالغضب، بالسخط، سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وهكذا.
أحسن الله إليك. يسأل عن رقية، حكم الرقية الشرعية على الكافر، وهل ينتفع بها؟
نعم، قد ينتفع، لا بأس، ولا سيما إذا كان ذمي، هذا من النفع، لأن الذمي يعني غير محارب، كافر غير حربي، يجوز للمسلم أن يحسن إليه، يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يهدون إلى أقاربهم المشركين، عمر رضي الله عنه أرسل بجبة حرير إلى أخ له مشرك في مكة، والله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ويكون هذا أيضا من دعوتهم للإسلام، ولا سيما القريب يجوز يطعم ويسقى ويحسن إليه إذا كان ذمي، ليس بينهم المسلمين حرب كالذمي والمعاهد والمستأمن، ومن ذلك الرقاه، إذا رقاه فلا أعلم، فهذا من الإحسان إليه، من جنس الإحسان إليه في الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول كيف نعيش بالتوحيد في حياتنا العملية، أو كيف نحقق التوحيد عمليا؟
كما سمعت، حقق التوحيد عمليا بأن تعبد الله مخلصا له الدين، وتبتعد عن الكبائر، ولا تصر على كبيرة، وتبتعد عن نواقض التوحيد والشوائب التي تنقص التوحيد أو تجرحه، فتعرف أن الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطعة الرحم والتعامل بالربا، كذلك أيضا عقوق الدين وقطعة الرحم، هذه كلها تبتعد عنها وتؤدي الواجبات مما وجب الله عليك، الواجبات حق الله وحقوق الله وحقوق العباد، وبذلك تكون عشت توحيد وحدت الله عملية. نعم.
يسأل الشيخ عن الحلف بجلال الله، كأن يقول أقسم بجلال الله، وما حكم الحلف بالصفة كالعزة والقدرة؟
لا بأس، وعزة الله وقدرة، وعزة الله أخبر الله تعالى بيسخة، قال فبعزتك لو أنهم أجمعين، والرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا خروجا وآخر أهل النار الجنة دخولا، أحلف قال وعزتك لا أسألك غيرها، فلا بأس، العزة والقدرة، حلف بالله وأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله عليك. قل من أي وجه قدحت العلمانية في التوحيد؟
لأنها العلمانية نفاق زندقة، لأنها العلمانية تنقض التوحيد، لأن العلمانية هي النفاق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق. كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون بعد غزوة بدر نجم النفاق في مكة، لما كان النبي في مكة ما كان في نفاق، لأن المشركين هم الأقوياء، ولا حاجة إلى أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، هم الأقوياء. فلما هجم النبي المدينة وحصلت غزوة بدر ونصر الله نبيه وحزبه وخلى الكافرين، خاف من فقه المرض، قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، فسموا منافقين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. لماذا؟ لأنهم يخافون على أنفسهم، لو أظهروا الإسلام، لو أظهروا الكفر ما سلمت دماءهم وأموالهم، فهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر حتى تسلم دماءهم وأموالهم. ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. كلمة زنديق أصلها كلمة فارسية، ويطلق الزنديق على المتحلل الذي ترك الدين لا يعمل بالدين. ثم صار في زمان يسمى علماني أو ليبرالي، العلماني هو المنافق الذي لا يؤمن بالإسلام. نعم، منافق وين أظهر الإسلام لكن يظهرون نفاقا. نعم.
وشيخنا الفاضل، نشهد الله على محبتكم فيه، كثير من الأوراق بهذا الاستهلال. ثم يقول
حبك الله ويقوم ثلاثيه، نسأل الله أن يكون متحمل في الله ويجب عليكم ذلك كرامته.
ثم يقول هل الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب؟
نعم، الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، لأنه لا يغفر لدخوله في عموم الشرك. وقال بعض العلماء أن حكم الكبائر وجعلوه تحت المشيئة. نعم.
أكثر من ورقة تسأل عن السينما ودخولها،
نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. أشك أن السينما فيها شر كثير، فيها شر كثير، وفيه اختلاط الرجال بالنساء.
يسأل الشيخ عن عذر من مات، هل يعذر بجهله من مات وهو يطوف بقبر يعتقد أنه من التوحيد؟
إذا كان بين المسلمين ويعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والآيات ويسمع، فليس بمعذور، لأنه بلغت الدعوة، إنما المعذور الذي يتبلغ الدعوة. والله تعالى قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. أما من كان يعيش في مكان بعيد، مجاهيل بعيدة، لا يسمع عن الشرك أو لا يعلم أو لا يفهم اللغة أو أصم لا يسمع ولا سمع شيء، أو ليس له عقل، أو لبس عليه بتلبيس بحيث أنه لا أغلق عليه بحيث أنه لا يعلم شيء عن التوحيد، فهذا أمره إلى الله. ويذهب جمع من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أنهم امتحنوا يوم القيامة، وجاءت أحاديث لأن الأصم وفاقد العقل ومن لم تبلغ الدعوة أنهم امتحنوا يوم القيامة. الحديث فيها ضعف، بعضها فيها ضعف، بعضها حسن، مجموعها يشد بعضها بعضا، فيها أنه يخرج لهم عنق من النار ويقال ردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى ظهر فيه علم الله. نعم.
أحسن الله إليك.
الله تعالى هو الذي يتولى أمره سبحانه وتعالى.
يقول: في بلدنا يطوفون بالقبور أو يحلفون بغير الله ويقولون أن التوحيد بالنية، يقول ما أفضل طريقة لإقناع من يحلف بغير الله بأن قوله أن التوحيد بالنية، كيف أقنعهم؟
التوحيد بالنية والفعل. قل لها الصحابة الآن رضي الله عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم النية ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله،
وفي حديث معاذ لما بعث لهم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحد الله. فلا بد من التوحيد بالقول والفعل، ما يكفي النية. نعم.
أحسن الله. يقول هل من قال أو فعل شيئا كفريا يقال عنه أنه كافر، وما ضابط ذلك؟
نعم، يقال فعل الكفر إذا كان مسلم يعيش مسلم ثم فعل أو قال أمر كفريا، قال فعل فعلا كفريا، وهذا الفعل كفري وهذا القول كفري، يعطى ما يستحقه. أما الشخص فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له ويسأل عما تكلم به وفعله. إذا قامت هذه الحجة وأصر على الشرك يحكم بالشرك بكفره، أما قبل ذلك فإن هذا القول وهذا الفعل يعطى ما يستحقه، قال هذا القول كفري، هذا العمل هذا الشخص كفري. أما الشخص ما ندري عن حاله، ما نكفره حتى نسأله نبين له نقول يا فلان هذا كفر، هذا كفر هذا فعل. إن بعض الناس يبين له أن هذا القول كفر رجع قال لا استغفر الله أنا لا أريد أنا لا أقبل الشرك، هي الرجاء فالحمد لله. وإلا مرجع وأصر على الكفر بعد قيام الحجة عليه بعد ذلك أحكم عليه بالشرك والكفر. نعم.
الله. سؤال يبدو أنه من العراق، يقول أن أهلنا يهدون للمحتلين الطعام للكرم ولا يقصدون مناصرتهم على المسلمين، فما حكم ذلك؟
الحربي معروف أن الحربي لا يعطى شيء، الكافر الحارب المحارب الكفار نوعان كما سبق، نوع ذمي أو مستأمن دخل البلاد بأمان، ذمي أو يعيش بين المسلمين تحت الدولة المسلمة أو دخل بأمان وعهد هذا يحسن إليه، والنوع الثاني محارب يقاتل المسلمين هذا لا يعطى لا يطعم ولا يسقى، ما بين المسلمين لا قتال، لا يطعم ولا يسقى ولا يعطى شيء، وإنما دمه حلال وماله حلال. أما كافر الذنبي والمستعمر والذي دخل بعهد أو بأمان هذا دمه معصوم وماله معصوم، من أجل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول في بعض البلاد الإسلامية توجد القبور ويطاف عليها، فهل يجب على المسلمين هناك الهجرة علما أن الأوضاع السياسية لا تسمح بذلك؟
هل يجب إيش؟ هل يجب
الهجرة؟
الهجرة؟
نعم.
عليك أن تعمل ما تستطيع، عليك أن تدعوهم وتبين لهم، إذا كنت من تعرف تبين لهم أن هذا الشرك وأن هذا لا يجوز، تبين لهم الأدلة كتاب السنة، وإذا كنت لا تعلم أيضا ترشدهم إلى أهل العلم الذين يبينونهم ويرشدونهم إلى أهل العلم أهل البصيرة العلم الشرعي، وتفعل ما تستطيع. الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله. يقول ما حكم تعزية المبتدعة الشيعة إن مات منهم أحد مع العلم أنهم جيران لنا؟
والله هذا محل نظر، محل نظر، محل تأمل، محل نظر، محل تأمل. هذا الجار له حق، محل نظر، محل توقف وتأمل. نعم.
يسأل عن الحجامة كنوع من التداوي، من فعلها بلا حاجة هل يخرج من حديث 70,000؟
لا، الحجامة علاج، ولكن يقول السائل فعلها بغير حاجة، ما يبغى أن يفعلها إلا بحاجة، ولهذا ذكرها المحدثون في أبواب الطب، فيها نوع من العلاج الذي كان يسألها الخبرة، كان محتاج إلى الحجامة يستعملها، يسألها الخبرة يستعملها عند الحاجة. نعم.
من يتحاكم إلى القانون الفرنسي أو البريطاني ويحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، تعليقكم على هذا يا شيخ؟
على كل حال هذه مسألة، أقول مسألة تحتاج إلى تفصيل النظر في حال الشخص والذي يتحاكم، لأن هذا قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر على حسب تختلف الأحوال. نعم.
من استهزأ بسنة كقصر الإزار أو طول اللحية أو هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يقال بكفرهم؟
إذا استهزأ بها لأنها من الدين هذا كفر، سواء كان هو أو سنة استهزأ بالسواك. أما إذا استهزأ به لا لدينه بل لشخصه لذاته فلا يكفر، إذا استهزأ بالشخص لذاته لشخصه. أما إذا استهزأ به لدينه السنة التي تمسك بها لأجل السنة هذا هو يكفر. أما إذا استهزأ بالشخص لذاته وهندامه مثلا أو مشيته أو هيئته لا للسنة فإنه لا يكفر.
يقول في الأيام الماضية ظهرت أنباء وصور عن إقامة حفلات وطقوس نصرانية ترفع الصليب، وهذه الحفلات كانت تحت رعاية بعض الشركات، والسؤال ما واجبنا نحو مثل هذه الشركات، وهل تجب مقاطعتهم؟
نعم يجب مقاطعتهم، يجب تبرير ولاة الأمور، عليك أن تبلغ ولاة الأمور، تبلغ المفتي، تبلغ العلماء وهم بدورهم يبلغون ولاة الأمور.
نعم.
من قال لولا أبي وأمي ما كنت موجودا، هل يدخل هذا في الشرك الأصغر؟
نعم لا ينبغي هذا، يقول لولا الله، لولا الله في حديث ابن عباس أنه قال الشرك أخف في الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النمل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قريبة هذا لأت النصوص، ولولا البط في الدار لأت النصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا من التنديد. والله تعالى قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، من التنديد الأصغر. نعم.
يقول هناك من هون من شأن المعاصي بل من شأن كبائر الذنوب بحجة أنها ليست شركا، وأن الشخص ما دام موحدا ولم يستحل الكبائر فهو على خير، حتى رأينا انتشار المنكرات والقنوات الفضائية التي تنشر الفواحش في أغلب البيوت إلا من رحم الله، ما توجيهكم في هذا؟
سمعت الآن أنه يدخل النار جملة من الكبائر، وأنهم معذبون، وأنه يطول بك بعضهم يطول بك في النار، هل تستطيع يعني هل تبغى نفسك أن تدخل النار ولو لحظة وأصبعك في النار، هل تستطيع تصبر لحظة؟ فكيف اللي يكون في النار مدة طويلة تلهبه النار نسأل الله العافية، ويجلس فيها مدة طويلة نسأل الله السلامة والعافية؟ هذا يعني هذا يقول هذا الكلام، إما إنه عنده ضعف الإيمان أو ضعف عقل، أحد الأمرين، إما ضعيف الإيمان ولا ضعيف العقل. نعم.
يقول من ينتسب للعلمانية ويصرح بذلك هل تجاب دعوته ويرد السلام عليه ويصلى عليه إذا مات، وما حكم دوام نكاح زوجته ومنها؟
إذا كان يعلم وظهر منه ما يدل على كفره فإنه لا يصلى عليه، أما إذا كان لم يظهر وهو يظهر الإسلام فإنه عامل معاملة المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، يصلى عليهم ويظهرون في مقابل المسلمين ويجري بينهم وبين أقاربهم التوارث، لكن من أظهر كفره فلا يصلى عليه. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، العلة هذه، فمن ظهر منه كفر فإنه لا يصلى عليه ولا يصلى. أما من لم يظهر وأخفى وهو يظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة الله تعالى هو الذي تولى حسابه. نعم.
أحسن الله عليك. آخر الأسئلة وأعتذر عن بعضها، كثير من يسألون عن الكتب الجامعة في التوحيد والعقيدة، يريدون منكم الشيخ الإشارة بشيء منها.
الكتب كثيرة الحمد لله، أنصح المبتدئين بقراءة رسائل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم أيضا شرح الطحاوية والحموية وتدمير شيخ الإسلام، كتب السنة، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة لابن عبد الله، أصول السنة لابن البخاري وغيرها، يتوقع طالب العلم شيئا فشيء. كذلك أيضا يقرأ كتبه المحدثون في كتاب الإيمان وكتاب التوحيد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان، وفي السنن كذلك في سنن أبي داود والترمذي والنسائي ومقدمة ابن ماجه وغيرها. نسأل الله جميع التوفيق والسلام، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى على محمد وآله.
شكر الله عليك.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لك الحمد كله والشكر كله والثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار سيرته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه الدورة لقاءات مباركة، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بادئ ذي بدء أبلغكم سلام ودعاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، فقد طرأ له طارئ، والحمد لله الذي يسر
لنا حضور الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه على إجابة دعوة الجامع. استأذن الشيخ قبل ذلك في مقدمة في دقائق يسيرة عن الدورة لتكون واضحة منذ البداية، ثم تكون المحاضرة الأولى التوحيد أولا. أولا الشكر كله لله، فلولاه ما قام هذا العمل ولا جلس طالب بين يدي الشيخ. ثم إن الدعاء وجزيل الثناء لكل من وقف في إعداد وتنسيق مثل هذه الدورة، بدءا بالمشايخ الكرام الفضلاء وانتهاء بكل عامل أو صاحب يد بيضاء ساهم في قيام هذه الدورة المباركة. هدفت هذه الدورة كما ترون في إعلاناتها إلى إخراج مثول في العقيدة، بل مثول متينة في العقيدة لم تكن من المثول التي أشرعت شرحا، فكان هذا هدف من أهداف الدورة. برنامج الدورة كما هو على الأبواب. أحب أن أضيف أن برنامج الفجر الذي سوف يبدأ من يوم غد السبت يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، ومدته ساعتان إن شاء الله، يفصل بينهما ربع ساعة تكون فترة للضيافة، وسوف تكون الضيافة على مدار فترة الدورة موجودة في خلف المسجد. سوف يكون كل درس أو محاضرة أو نشاط من أنشطة الدورة سوف يختم بجزء من الوقت لاستقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى. من كان من الإخوان قدم من خارج الرياض ولا ويرغب أن يوفر له الجامع سكنا، فالسكن موجود، ما عليه بعد محاضرة الليلة إلا أن يتقدم للإدارة بهذا الطلب. سوف يمنح كل حاضر لدرس حتى نهايته لمتن كامل، سوف يمنح شهادة باسم الجامع وموقعة باسم الشيخ إن شاء الله تعالى، وعليه فسوف يكون في فترة الضيافة سوف يكون هناك تحضير لأسماء الحاضرين حتى تمنح الشهادات لكل من حضر متنا بأكمله إن شاء الله، والتحضير سوف يكون للرجال كذلك للنساء، فقد علمت أن هناك من طالبات العلم من حضرنا هذه الليلة، وسوف تدار عليهن كذلك ورقة في تسجيل أسمائهن إن شاء الله تعالى. هناك فترات لحفظ المتون العقيدة، وقد وفر الجامع كثيرا من متون العقيدة المناسبة للحفظ، وسوف يكون لها فترة هي عصر الأحد وعصر الاثنين إن شاء الله تعالى، يوم غد يوم بعد غد والذي بعده، كذلك فترة بعد صلاة العشاء سائر أيام الدورة سوف يكون الوقت متاحا لتسميع متون الدورة على بعض المدرسين الذين سيتفرغون إن شاء الله تعالى لمثل هذا. أخيرا من كان له اقتراح أو أي إضافة فإن إدارة الجامع تسر وتسعد بذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإخلاص، وأترك الكلمة والمحاضرة لشيخنا سدده الله وبارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي المكي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، التوحيد مصدر وحد
يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالأسماء والصفات وإفراد الله بالعبودية والألوهية، هذا هو التوحيد، أن تفرد الله بالربوبية بأن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وتعتقد أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وتعتقد أن الله هو المالك وغيره مملوك، وتعتقد أن الله هو المدبر وغيره مدبر، وتؤمن بجميع أفعال الرب من الخلق والرزق والإماثة والإحياء وإنزال المطر وتسبيب الأسباب إلى غير ذلك، فتوحد الله في أفعاله هو، وهذا هو ما يسمى بتوحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله هو، أفعاله الخلق والرزق والإماثة والإحياء وتدبير الأمور، توحد الله بأفعاله بأن تعتقد أن الله هو الخالق دون غيره، تعتقد أن الله هو المالك لكل شيء دون غيره، تعتقد أن الله هو المدبر لكل شيء، تعتقد أن الله على كل شيء قدير، فتفرد الله بالربوبية وتوحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وأن تفرد الله بالأسماء والصفات، بأن تثبت الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كالرحمن والرحيم والعليم والقدير والسميع، والله هو أعرف المعارف، لفظ جلال الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، الرحمن فتثبت الله الأسماء التي أثبتها لنفسه في كتابه كقوله تعالى هو الله الخالق والرازق المالك، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فتثبت لله الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أنها أن أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن الكمال، وأسماء الله نوع لا يسمى به غيره، الله لا يسمى به غيره، عرف المعارف، الرحمن لا يسمى به غيره، المعطي المانع النافع الضار لسنان الزوجة، المعطي النافع المعطي المانع النافع الضار، الباسط الخالق المالك المعطي المانع النافع الضار، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وهناك أسماء مشتركة إذا أطلقت على الله فله كمال، وإذا أطلقت على المخلوق فله ما يناسبه، مثل الرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير والرحيم، هذه أسماء مشتركة، والملك يسمى بها الخالق يسمى بها المخلوق، وقال الملك ائتوني به، وقالت امرأة العزيز، ومن أسماء الله العزيز من أسماء الله الملك، فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي بها المخلوق فله ما يناسبه، ملك الملك ملك الله والمخلوق ملك ناقص يناسب حاله، وهكذا العزيز وهكذا العليم والسميع والبصير والحي، وكذلك الصفات تؤمن بصفات الله التي وصفه بها نفسه كصفة العلم صفة القدرة صفة السمع صفة البصر صفة الحكمة، وكل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. فتثبت. فكل اسم مشتبع عاصفة الرحمن مشتبع عاصفة الرحمة، العليم مشتبع عاصفة العلم، القدير مشتبع عاصفة القدرة، السميع مشتبع عاصفة السمع، البصير مشتبع عاصفة البصر، وهكذا. والصفات لا يشتق منها أسماء، من صفات الله صفات الله الاستواء، فلا يشتق الله اسم وقال المستوي. من صفات الله الغضب، لا يشتق الله اسم وقال الغاضب. من صفات الله الرضا والسخط فتثبت الله الأسماء التي سمى بها نفسه، وكذلك الصفات، وأسماء الله مشتملة على صفات. وصفات الصفات فإن الله يشتق منها أسماء، فتثبت الله بأسمائه وصفاته، تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأنه لا يشركه سبحانه وتعالى أحد المخلوقات في أسمائه وفي صفاته. فالأسماء والصفات الخاصة بالله لا يشارك فيها المخلوق، والأسماء والصفات المشتركة لا يشارك الله المخلوق في كماله، فالله له الكمال سبحانه وتعالى، والمخلوق له ما يناسبه. فتوحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته، لأن تعبد الله وحده مخلص له الدين، والعبادة هي العبادة هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بالعبادة، والتي نهى الله بعبادة، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعبد الله بفعل الأوامر، سواء كان الأمر أمر إيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو أمر استحباب كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، وكذلك النواهي، تعبد الله بترك النواهي كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، أو سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. والعبادة هي أن تؤدي الأوامر وتترك النواهي، أن تفعل الأوامر وتترك النواهي، طاعة لله وخاف الله وبشراء لمرضاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالتوحيد هو أن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه، وتوحد الله في صفاته، وتوحد الله في أفعاله، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته. فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تقف بغير بيت الله، وهكذا. هذه العبادات، هذه العبادة توحد الله فيها، فتوحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، أفعالك أنت، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر للوالدين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعاء، ذبح، نذر، هذه أفعالك أنت التي تعبد الله بها، تفرد الله بها، بمعنى أنك لا تشرك مع الله أحدا فيها. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى أناس يعبدون الله، يحجون ويصومون ويصلون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره في دعائهم وفي ذبحهم وفي نذرهم، فكانوا بذلك مشركين. والتوحيد هو أن توحد الله في العبادة، تخلص العبادة لله عز وجل. العبادة هي حق الله، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها. هذا التوحيد، وأن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحد الله في ألوهيته وعبادته، هو حق الله، أعظم حق وأعظم واجب وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات والتوحيد. هو الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الذي خلق العباد له هو التوحيد والعبادة. إذن هذا أهم الأمور، وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات والتوحيد. أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة، هذا أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وهو الأمر الذي خلق العباد من أجله. خلقوا التوحيد للعبادة، لأن يعبد الله مخلص له الدين، ويؤمن بالرسل وباليوم الآخر وبالقدر وبالكتب المنزلة وبالملائكة. هذا الأمر وهو التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله. هذا الأمر وهو التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. كل رسول يبعثه الله، بعثه الله يأمر الناس بالتوحيد بعبادة الله ويأمر بالإخلاص. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول بعثه الله يأمر قومه أولا بادئ ذي بدء بعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هي التي فرضها الله على العباد، مشتملة على أمرين لا بد من معرفتهما: على النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. والنفي الذي تنفي هذه الكلمة جميع أنواع العبادة تنفي عن غير الله، والإثبات جميع أنواع العبادة تثبتها لله. والنفي هو الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وأن الكفر بالطاغوت هو أن تترك عبادة غير الله وتنكرها وتبغضها وتبغض أهلها وتعاديهم وتكفرهم. هذا هو الكفر بالطاغوت. ولا يكون توحيد إلا بأمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وهذان الأمران تشتمل عليهما كلمة التوحيد: لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا هو الأمر الذي خلق العباد لأجله، هو التوحيد وعبادة الله، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله. هذا هو الأمر الذي أرسلت لديه الرسل وأنزلت لديه الكتب، وهو الذي أمر الله به عباده وألزمهم بذلك. الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى أن لا يعبد إلا إياه، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر والأمر يوجب، هذا أيضا من الواجبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حرم الله الشرك وأوجب التوحيد. وهذا هو حق الله على العباد الذي ألزمهم وأوجبه عليهم وخلقهم لأجله. في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسار ساعة، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله، فسكت ثم سار ساعة فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ ليتهيأ، كرر ليتهيأ ويستعد وينتبه. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بل لا يشركوا به شيئا. وفرق بين الحقين، الحق الأول حق الله، حق الله هذا حق إيجاب وإلزام، ليس للإنسان الخيرة، أنت عبد مخلوق خلقت الله لعبادته، هذا حق إلزام وإلزام. وأما حق العباد إذا عبدوه وأخلصوا العبادة فهذا حق تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى، حق أوجبه على نفسه، لم يوجب عليه أحد سبحانه وتعالى، ليس فوق الله أحد، بل هو سبحانه أوجبه من نفسه على نفسه، حق تكرم وتفضل. العباد ليس لهم حق على الله واجب، وإنما حق تفضل وإكرام، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فحق الله حق إلزام وإيجاب، ليس الإنسان خيرة، حق العباد حق تكرم وتفضل منه سبحانه وتعالى. فهذا الحق هو أصل الدين وأساس الملة، لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يوحد الله، حتى يشهد لله بالوحدانية، وحتى يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في الأمم السابقة أوجب الله على كل أمة أن تعبد الله وأن تؤمن بنبيها ورسولها الذي أرسله الله إليها. في زمن آدم حق الله التوحيد وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، وفي زمن نوح توحيد حق التوحيد الواجب حق الله، توحيد حق الله وجب التوحيد وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، وفي زمن هود الواجب عليهم توحيد الله وطاعة نوح وهود فيما جاء به من الشريعة، وهكذا في زمن صالح وفي زمن إبراهيم وفي زمن موسى وعيسى، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأوجب الله على العباد العمل بالشريعة الخاتمة، توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك طريق إلى الله إلا بالتوحيد والشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا التوحيد فضله عظيم، هذا التوحيد فضله عظيم، من وحد الله وأخلص له العبادة فهو على خير عظيم، من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك. لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخ بالبدع ولا بالمعاصي دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه. وإن مات على توحيد مخرق بالمعاصي ولكنه لم يعمل شرك لم يمت على الشرك مات على توحيد وعلى معاصي فهذا على خطر عظيم. فهو تحت مشيئة الله قد يعذب في قبره كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريده الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة وقد يستحق دخول النار فيشرع فيه وقد يدخل النار. وتواتر في الحديث أن يدخل إلى جملة من الكبائر مؤمنون موحدون مصلون لكن ماتوا على كبائر من غير توبة ما ماتوا على الشرك ماتوا على التوحيد لكن أضعفوه بالمعاصي والكبائر. هذا مات على الزنا من غير توبة هذا مات على الربا من غير توبة هذا مات على السرقة من غير توبة هذا مات على عقوق الوالدين وهكذا. فهؤلاء فيدخل النار تواتر في الحديث يدخلون جملة من الكبائر ولا تأكل النار وجوههم ويعذبون على قدر معاصيهم وجرائمهم. منهم من يعفو الله عنه ولا يدخل النار ومن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار ويشفع فيهم الشفعاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة فيخرجهم من النار. وكذلك بقية الأنبياء يشفعون كذلك الأفراد والصالحون يشفعون والملائكة وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط ولا يبقى في النار أحد. وبعض العصاة يطول مكثرا في النار بسبب كثرة المعاصي والجرائم أو غلظها وفحشها. فالقاتل أخبر الله أنه يخلد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقاتل إذا لم يستحل القتل لا يكون كافرا. والله أخبر أنه مخلد والخلود هو المكث الطويل. فالخلود خلودان خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفرة لا أخذ منه أمد الأبد. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية وهذا خلود بعض العصاة الذين كثرت معاصيهم أو غلظت. فيخرج العصاة بشفاعة الشافعين وبقيتهم يخرجهم رب العالمين برحمته حتى يتكامل خروج العصاة. ثبت أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا وصاروا فحما يخرجون منها الضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما ويصب عليهم منها للحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيء فيهدوا وينقوا أولي لهم في دخول الجنة. إذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم فلا يخرجونها أبدا الأبد. اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والزنادقة المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تطبق عليهم إذا تكامل خروج عصاة الموحدين فلا يخرجون منها أبدا أبدا كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين في أحقابه والأحقاب هو الحق والحق هو المدة الطويلة كلما انت حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. فالموحدون من فضل التوحيد أنه لا يخلد صاحب التوحيد في النار حتى ولو مات على معاصي لكن قد يعذب في النار وقد يعذب في قبره وقد يصيبه أهوال وشدائد وقد يعفو الله عنه وقد يشفع فيه فلا يدخل النار وقد يدخل النار، لكن لا بد من خروجه من النار. أما مات على الشرك فهذا لا حيلة فيه، مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر أو الجهل الأكبر من يخرج من الملة، هؤلاء لا حيلة فيه، هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها نعوذ بالله، هؤلاء حرم الله عليهم الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار. الشرك يحبط الأعمال كلها. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من الله ندا دخل النار. فالتوحيد فضل عظيم، فضل التوحيد أنه لا يخلد في النار صاحبه، بل لا بد أن يخرج ولو كان معه معاصي إذا مات على التوحيد. ومن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب. ثبت في صحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أن ملؤها، هذا فضل التوحيد. أعظم ذكر يذكر الإنسان به ربه والتوحيد. في حديث رواه ابن حبان عن أبي سعيد أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أريد شيئا تخصني به. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع في كفة والأرضين لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الكلام أفضل الكلام كلام الله عز وجل القرآن، وأفضل ما يتكلم به الناس التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الله وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أن يحدوا الله ولم يلبسوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون في الدنيا. وهذه الآية لما نزلت أشكلت على الصحابة وظنوا أن المراد بالظلم المعصية والمراد الذنب، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. شق عليهم الذين آمنوا ولم يسوء إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني الإنسان محل خطأ، كل بني آدم خطأ، أينا لمرض نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني إنه الشرك. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم بالشرك ولم يسمعهم ظلم بالشرك. والصحابة رضي الله ظنوا أن المراد المعاصي ظلم المعاصي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل عظيم، لهم الأمن في الآخرة من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. والأمن نوعان: أمر مطلق ومطلق أمر. فالأمر المطلق الكامل لمن وحد الله ولم يقع فيه وحده وتوحيدا خالصا، لم يضعف بالبدع ولا بالمعاصي، مسألة توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والمعاصي والكبائر، هذا له الأمن، له الأمن من دخول النار ومن عذابها، فهو مؤمن من دخول النار. والثاني مطلق أمن للموحد الذي ما فعل كبائر من غير توبة، هذا له الأمن من الخلود في النار، لكن ليس له الأمن من دخولها، قد يدخلها ويعذب بسبب الكبائر التي متعالى إلا ضعفة التوحيد، قد يدخل النار وقد يدخلها تحت مشيئة الله، له أمن مطلق أمن، له الأمن من الخلود في النار وليس له الأمن من دخولها، قد يدخلها. وهم مهتدون أيضا كذلك، هداية عامة، هداية التامة للمؤمن الموحد الذي لم يصر على كبيرة، الموحد الذي وحد الله وأخلصه العبادة ولم يصر على كبيرة له هداية التامة. ومن وحد الله وأضعف توحيده بالكبائر فله أمن ناقص، له هداية تناسبه اسم هداية تامة، الهداية التامة للمؤمن الموحد الذي سلم توحيده من الكبائر، من الإصرار على الكبائر. هذا فضل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا فضل عظيم. فالتوحيد هو أفرض الفرائض وواجب الواجبات، وهذا فضله، الموحد له الأمن من العذاب في الآخرة وله الهداية وتكفر ذنوبه ومعاصيه. إذا مات على توحيد وتوبة خالصة ومن حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ونقاه وصفاه من شوائب فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، قالت: أهم الذين يسرقون ويزنون وقلوبهم خائفة من أن يعذبوا على هذه المعاصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا يبرك الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. يؤتون ما آتوا، يؤتون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة من ربها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون وجلون من خشية الله. إن الذين هم خسر ربهم، والذين هم بآية ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. إن الذين هم خسر ربهم مشركون، والذين هم إن الذين هم خسر ربهم مشركون، والذين هم بآية ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة يعني خائف من ردها، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء ممن حقق التوحيد، قال: والذين هم بربهم لا يشركون، من أوصافه. قال تعالى عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. خليل الله إبراهيم، هذه أوصافه، أمة يعني قدوة في الخير، قارف مدين في الطاعة. إن إبراهيم كان أمه قانتا حنيفا مقبلا على التوحيد ومائلا على الشرك ولم يكن من المشركين. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يعني بعض الأنبياء بلغوا رسالة ربهم ودعوهم، بعض الأنبياء ما معه إلا الرهط، والرهط من 3 إلى 10 ما تبعه إلا هذا العدد، والنبي ومعه الرجل والرجلان ما معه إلا 1 أو 2 والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما معه أحد، ما طاعه أحد، ومع ذلك حتى وبلغ رسالة ربهم. بل إن بعض الأنبياء قتلوا، بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، زكريا قتل ويحيى قتل، ومع ذلك أدوا ما عليه. قال: إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه عليه الصلاة والسلام، لأن أتباع موسى كثيرون. ثم نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فالصحابة من حرصهم على الخير جعلوا يخوضون، يقول: من هم هؤلاء 70,000؟ يريدون أن يعرفوا أوصافهم حتى يعملوا بها فيكونوا من أهلها. من هم؟ قال بعضهم، جعل الناس يخوضون، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم وقالوا: يا رسول الله، ذكرت 70,000 وقلنا كذا وكذا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربه يتوكلون. هذه أوصافه، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون أحد يرقيهم، الرقية، الرقية الشرعية، يعني يطلب من أحد يرقيه يقرأ عليه، رقية شرعية. الرقية جائزة، لكن هؤلاء لكن تركوا أولى. وهؤلاء 70,000 من أوصافهم أنهم يتركون الأسباب التي هي خلاف الأولى. الرقية سبب جائز لكن تركوا أولى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال لفلان أرقني أقرأ عليه مالت إليه شعبة من قلبه. فهم هؤلاء يعلقون قلوبهم بالله، لا يطلبون أحد يرقيهم، فلا يسترقون. يسترقون السين والثاء طلب، يعني يطلبون أحد يرقيهم. لكن إذا جاء أحد ورقات قرأ عليك من دون طلب فلا ينطبق عليك هذا الوصف، لأنك ما طلبته، أو رقيت أنت نفسك، أو تعالجت بعلاج آخر، كنت تعالج بالعقاقير الطبية، هذا لا يخل بشرط 70,000، لأنه ليس رقية. يسترقون، يطلبون أحد يرقيهم. والرقية جائزة، وإذا تعينت طريقا للشفاء فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر، قال إنها تسرع لهم العين، تسرع إليهم العين. لا، هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي فيه تعذيب بالنار، والتعذيب بالنار مكروه، فهو مكروه، فهو من الأسباب المكروهة، إلا إذا تعين طريقا للشفاء، ولو يجد الإنسان غيره فلا بأس، كما قيل: آخر الطب الكي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وبين أن يكتوي، فالكي جائز ليس بحرام، لكنه مكروه كراهة التنزيه، وتركه أولى لما فيه من التعذيب بالنار، وإذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس. فهؤلاء يتركون الأسباب المكروهة. من أوصافهم هؤلاء 70,000 توحيدهم خالص، لا يتركون الأسباب التي خلاف الأولى كالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة كالكي، ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، التشاؤم بالطيور أو بالأسماء أو بالألفاظ أو بالبقاع، والتطير شرك من أعمال الجاهلية. وأخبر الله تعالى عن آل فرعون أنهم إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومبعث. وأخبر الله عن أصحاب القرية أن الله أرسل إليهم رسل فتطيروا بهم، قال سبحانه وأذكر أصحاب نعم أول الآية، الآية اللي قبلها، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا على بنين قالوا طائركم معكم، يعني حظكم وعينكم بشر بسبب أفعالكم ليست بسبب الناصحين، أئن ذكرتم يعني أمن أبي أن ذكرناكم تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالتطير من أعمال الجاهلية من أعمال المشركين وهو شرك، قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفا، وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك الطيرة الشرك، فهم يتركون أيضا الطيرة لأنها من أعمال الشركية، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه لا على غيره، هذه أوصافهم، لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون الرقية خلاف الأولى يتركون الأسباب التي خلاف الأولى، ولا يكتمون الكي مكروه يتركون الأسباب المكروهة، ولا يتطيرون التطير شرك يتركون الأعمال الشركية، وختام ذلك أنهم يعتمدون على الله لا على غيره ويفوضون أمرهم إليه وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وصفروا صفوه وخلصوه من سواب الشرك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا فضل التوحيد يكفر الذنوب، ومن حققه وخلصه ونقاه وصفاه من سواب الشرك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، هو أول ما يدخل في الإنسان في الإسلام، لا دخل في الإسلام إلا بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أول الواجبات وأفرض الفرائض، فالتوحيد أولا وآخرا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، التوحيد هو الأول والآخر. خلافا لأهل البدع، والدليل على أنه هو الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني استعد لمناظرتهم أهل العلم أهل الكتاب ليسوا أميين كالعرب، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول واجب هو التوحيد، أول واجب على الدعاة دعاء الناس للتوحيد، إنك تأتي قوم أهل الكتاب فلكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا التوحيد هو الأول، هو أول واجبات. وفي الرد على أهل البدع الذين يقولون إن أول الواجبات أول واجب النظر، بعض أهل البدع أول واجب النظر تنظر وتتأمل ثم تنتقل من النظر إلى اليقين، وبعضهم قال أول واجب بعض أهل البدع قال القصد إلى النظر، قصد يعني نية، نية النظر، وبعضهم قال أول واجب الشك، تشك في من حولك تشك في كل شيء ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هذا باطل، كل هذه أقوال لأهل البدع وهي باطلة. فأول الواجبة هو التوحيد، ليس الواجب النظر ولا قصد النظر ولا الشك، هذه أقوال باطلة، الواجب التوحيد، هو التوحيد هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، هي مفتاح دار السلام، مفتاح الجنة. وهذا المفتاح له أسنان، وأسنانه هي الواجبات التي أوجبها الله على المسلم. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن أتيت بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح لك. الأسنان هو الذي يكون الحبات البارزة التي تكون في المفتاح، لو كان ما في حبة باردة ما يفتح. وكان في الأول أن الأبواب بالخشب ويجعل لها مفتاح وفيه أسنان، أسنان مثل أعواد الكبريت ثلاثة وأربعة وخمسة، ثم يدخل مفتاح ويكون خروق في الباب، تدخل هذه الأسنان في الخروق وتفتح. هذه الأسنان، الأسنان هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الرحم، أداء الواجبات، هذه أسنان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأسنانها الأعمال، الأعمال التي الواجبات التي أوجبها الله. فإذا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه هي الأعمال الواجبات، الصلاة والصيام والزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وترك المحرمات. فالتوحيد أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، ما يدخل الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا بالتوحيد، وآخر ما يخرج به من الدنيا التوحيد في المسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، التوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولكن الشأن، كل الشأن في سلامة التوحيد من المبطلات والنواقض، وهو الشرك. الإسلام التوحيد له نواقض، كل شيء له نواقض، والطهارة له نواقض. الطهارة الوضوء، إذا توضأ الإنسان وضوء شرعي صار طاهرا، يصلي بهذا الوضوء ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت إذا كان في مكة، ولكن له نواقض، من نواقض البول والغائط، من نواقض الوضوء النوم، من نواقض أكل لحم الجمل، أكل لحم البعير، هذه نواقض. والتوحيد له نواقض، نواقض الشرك، نواقض التوحيد الشرك، إذا فعلوا فعل شرك انتقض هذا التوحيد. والشرك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالشك، وقد يكون بالرفض والترك، وقد يكون بالظن السيء، فهذه تنقض التوحيد. فلا بد للموحد أن يحفظ توحيده من النواقض التي تنقضه أو تنقص ثوابه. من نواقض التوحيد القولية كان يدعو غير الله، يقول: يا فلان أغثني، يا رسول الله أغثني، يا بدوي، يا حسين، يا عيدروس، يا غير الله، انتقل التوحيد صار من أهل الأوثان، إلا أن يتوب، وإذا مات على ذلك صار من أهل النار، صار من أهل الأوثان. إذا دعا غير الله، دعا غير الله، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله، انتقض التوحيد والإسلام. استهزأ جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، وقالوا فيما بينهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني يقول إن هؤلاء القراء يكذبون في الحديث ويأكلون كثيرا ويجبنون عند القتال والجهاد. فسمعها عاصم بن مالك وقال للقائل: كذبت ولكنك منافق. ليخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه ويبالغ في الاعتذار ويقول: يا رسول الله، ما نقصد من هذا الكلام شيء، نقصد إنما نتحدث حديث القوم نقطع بها الطريق، نسلى ونقطع الطريق، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله بالحبل الذي في بطن البعير، والحجارة تضرب رجليه تخط رجاه بالأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى أن يتلو هذه الآية: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من نواقض الإسلام، بقول الكلام قد ينتقض الإسلام، ينتقض التوحيد بالقول، وقد ينتقض التوحيد بالفعل، كان يسجد الصنم، إذا سجد الصنم سجد لغير الله، هذا من الأعمال الكفرية. أو مثلا يستهين بالمصحف، كان يدوس المصحف على قدميه أو يلطخه بالنجاسة، فيكفر بهذا العمل، نعوذ بالله، عمل يكفر بالعمل. الأول كفر بالقول وهذا كفر بالعمل، انتقض إسلامه ودينه. وإذا مسى عليه السلام من أهل النار إلا أن يتوب قبل الموت. أو وقد يكون الانتقاء قد ينتقض الإسلام بالعقيدة، كان يعتقد أن هناك أحد يستحق العبادة مع الله، وأنه يجوز للإنسان يدعو غير الله أو يذبح غير الله، يعتقد هذا، أو يعتقد أن لله أن مع الله مدبر في هذا الكون، أو يعتقد أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، بهذا الاعتقاد يكفر ويصل إلى الإسلام، أو يعتقد أو يجحد ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل بهذا الاعتقاد وهذا الجحود، أو يجحد البعث، ينكر البعث أو الجنة أو النار، فيكون كافرا بهذا الاعتقاد، أو يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الزكاة، يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه فيعتقد أنه ليس بواجب، أو ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يعتقد أن الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو عقول الوالدين حلال، فيكفر بهذا الاعتقاد. ولو تعامل بالربا وهو يعلم أن الربا حرام يكون عاصي وضعيف الإيمان، لكن إذا اعتقد أن الربا حلال كفى، لأن الله حرم في كلها، لأنه كذب الله بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد يكون وقد يكون ينتقض دين الإنسان بالشك، كان يشك في ربوبية الله، يشك في ألوهيته، يشك في البعث، يقول بعد في بعث ولا ما في بعث، يشك في الجنة أو يشك في النار أو يشك في ملك من الملائكة أو يشك في ربوبية الله أو في ألوهيته، فيكفر بهذا الشك. أخبر الله عن صاحب الجنتين، قال: دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، شك في القيامة. فقال له صاحبه: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقد يكون الكفر بالرفض والترك، كان يرفض دين الله، يرفض التوحيد، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فإذا رفض دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعبد الله كان كافرا بهذا. وقد يكون انتقاله بالظن السيء، كان يظن أن الإسلام سينتهي وأنه سيقضى على الإسلام وأنه لن تقوم له قائمة وأن الكفرة وأن الله يدير الكفرة على المسلمين ولا يبقى منهم أحد، فيكفر بهذا الظن. هذا ظن المنافقين. قال تعالى: وظننتم ظن السوء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نسأل الله السلامة. فالواجب على المسلم أن يحشد الله ويخلص له العبادة, وأن يعلم أن التوحيد هو الأول وهو الآخر وهو أصل الدين وهو أساس الملة وهو ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا, وفضله عظيم ومن حققه دخل الجنة بغير حساب, ومن مات على التوحيد فهو من الجنة إن عاجلا أو آجلا, من مات على توحيد خالص من البدع والكبائر دخل الجنة من أول, ومن مات على توحيد أضعفه في المعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله, قد يعفو الله عنه وقد يعذب, وفي النهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص, أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص, وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك, وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين, إنه ولي ذلك هو القادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصدقة هذه محمد الرسول الله وخير من المقال
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تشاهدون فالأسئلة كثيرة جدا منها ما وصل عبر الشبكة البث ومنها ما وصل من الإخوة الحاضرين وأنا أستأذنكم في أن أنتقي منها ما كان يخص التوحيد ومواضيع هو عنوان الكبير للدورة فليعذرني من حجبت أي سؤال فقهي أو شيء من ذلك لأن أسئلة كثيرة جدا أوله يا شيخ يقول ما ضابط الأسماء الخاصة التي لا تطلق إلا على الله عز وجل ولا تقبل الشركة أو الشراكة
المعروفة يعني أسماء معدودة الرحمن الله والرحمن والأسماء المزوجة الموت المانع الخافض الرافع النافع الضار القابض الباسط وما عليه من الأسماء مشتركة
أحسن الله إليك يقول طلب الرقية للغير كوالد أو والدة هل يدخل في الاسترقاء
طلب الرقية إيش
للغير يعني ليس لنفسه لوالد أو والدة أو قريب
قد يدخل بعمومه لأنه مال إليه ما لا إله إلا الله. وإن كان الحديث يسترقون يعني لأنفسهم، لكن كونه يطلب من الوالده يعني معنى الاسترقاء داخل فيه، لأنه يعني ما لا إلى غيره. والواجب والذي ينبغي والأكمل بهذا أن يعلق رجاءه بالله، يتوكل على الله ويسأل ربه العافية ويرقيه هو ولا يطلب أحد يرقيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: كيف نميز بين أسماء الله وصفاته؟
الأسماء هي التي تسمى بأسماء، أطلقها الله على نفسه وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، لكن الصفة مثل يعلم ما في السماوات والأرض، صفة العلم، يعلم صفة العلم، كره الله انبعاثها في الفعل كره، سخط الله عليه ثم استوى على العرش، هذا صفة معروف، لكن ليطلقها الله وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الودود، هذه أسماء واضحة أطلقها الله على نفسه. أما الصفة واضحة، الصفة تؤخذ، يصف الله نفسه بالعلم، بالغضب، بالسخط، سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وهكذا.
أحسن الله إليك. يسأل عن رقية، حكم الرقية الشرعية على الكافر، وهل ينتفع بها؟
نعم، قد ينتفع، لا بأس، ولا سيما إذا كان ذمي، هذا من النفع، لأن الذمي يعني غير محارب، كان غير حربي، يجوز للمسلم أن يحسن إليه، يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يهدون إلى أقاربهم المشركين، عمر رضي الله عنه أرسل بجبة حرير إلى أخ له مشرك في مكة، والله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ويكون هذا أيضا من دعوتهم للإسلام، ولا سيما القريب يجوز أن يطعم ويسقى ويحسن إليه إذا كان ذمي، ليس بينه وبين المسلمين حرب كالذمي والمعاهد والمستأمن، ومن ذلك الرقى، إذا رقاه فلا أعلم، فهذا من الإحسان إليه، من جنس الإحسان إليه في الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: كيف نعيش بالتوحيد في حياتنا العملية، أو كيف نحقق التوحيد عمليا؟
كما سمعت، تحقق التوحيد عمليا بأن تعبد الله مخلصا له الدين، وتبتعد عن الكبائر، ولا تصر على كبيرة، وتبتعد عن نواقض التوحيد والشوائب التي تنقص التوحيد أو تجرحه، فتعرف أن الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا، كذلك أيضا عقوق الدين وقطيعة الرحم، هذه كلها تبتعد عنها وتؤدي الواجبات، واجب الله عليك الواجبات، حق الله وحقوق الله وحقوق العباد، وبذلك تكون عشت توحيد وحدت الله عمليا. نعم.
يسأل الشيخ عن الحلف بجلال الله، كأن يقول: أقسم بجلال الله، وما حكم الحلف بالصفة كالعزة والقدرة؟
لا بأس، وعزة الله وقدرة، وعزة الله، أخبر الله تعالى بيسخة قال: فبعزتك لو أنهم أجمعين، والرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا خروجا وآخر أهل النار جنة دخولا، أحلف قال: وبعزتك، وعزتك لا أسألك غيرها، فلا بأس، العزة والقدرة، حلف بالله وأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليك. قل: من أي وجه قدحت العلمانية في التوحيد؟
لأنها العلمانية نفاق وزندقة، لأنها العلمانية تنقض التوحيد، لأن العلمانية هي النفاق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق، كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون بعد غزوة بدر نجم النفاق في مكة، لما كان النبي في مكة ما كان فيه نفاق، لأن المشركين هم الأقوياء، ولا حاجة إلى أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، هم الأقوياء، فلما هاجر النبي إلى المدينة وحصلت غزوة بدر ونصر الله نبيه وحزبه وخلى الكافرين، خاف خاف من فقد المرض، قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، فسموا منافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. لماذا؟ لأنهم يخافون على أنفسهم، لو أظهروا الإسلام لو أظهروا الكفر ما سلمت دماءهم وأموالهم، فهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر حتى تسلم دماءهم وأموالهم. ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وكلمة زنديق أصلها كلمة فارسية، ويطلق الزنديق على المتحلل الذي ترك الدين لا يعمل بالدين. ثم صار في زمان يصنع العلماني أو الليبرالي، العلماني هو المنافق الذي لا يؤمن بالإسلام. نعم منافق، وين أظهر الإسلام لكن يظهر نفاقا. نعم.
وشيخنا الفاضل، نشهد الله على محبتكم في كثير من الأوراق بهذا الاستهلال. ثم يقول
أحبك الله ويغفر ثلاثيك، نسأل الله أن يجعل يكون متحمل في الله ويجعل يكون ذلك كرامته.
ثم يقول هل الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب؟
نعم، الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، لأنه لا يغفر لدخوله في عموم الشرك. وقال بعض العلماء أن الحكم حكم الكبائر وجعله تحت المشيئة. نعم.
أكثر من ورقة تسأل عن السينما ودخولها،
نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. أشك أن السينما فيها شر كثير، فيها شر كثير، وفيه اختلاط الرجال بالنساء.
يسأل الشيخ عن عذر من مات، هل يعذر بجهله من مات وهو يطوف بقبر يعتقد أنه من التوحيد؟
إذا كان بين المسلمين ويعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والآيات ويسمع فليس بمعذور، لأنه بلغت الدعوة، إنما المعذور الذي يتبلغ الدعوة. والله تعالى قال في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. أما من كان يعيش في مكان بعيد، مجاهيل بعيدة لا يسمع عن الشرك أو لا يعلم أو لا يفهم اللغة أو أصم لا يسمع ولا سمع شيء أو ليس له عقل أو لبس عليه بتلبيس بحيث أنه لا أغلق عليه بحيث لا يعمل لا يعلم شيء عن التوحيد، فهذا أمره إلى الله. وهذا جمع من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أنهم امتحنوا يوم القيامة، وجاءت حديث لأنه أن الأصم وفاقد العقل ومن لم تبلغ الدعوة أنهم امتحنوا يوم القيامة. الحديث فيها ضعف، بعضها فيها ضعف بعضها حسن، مجموعها يشد بعضها بعضا، فيها أنه يخرج لهم عنق من النار ويقادوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى ظهر فيه علم الله. نعم. الله تعالى هو الذي يتولى أمرنا سبحانه وتعالى.
يقول في بلدنا يطوفون بالقبور أو يحلفون بغير الله ويقولون أن التوحيد بالنية، يقول ما أفضل طريقة لإقناع من يحلف بغير الله بقوله أن التوحيد بالنية، كيف أقنعهم؟
التوحيد بالنية والفعل، التوحيد بالنية والفعل. كلها الصحابة الآن رضي الله عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم النية ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي حديث معاذ لما بعث النبي قال فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله. فلا بد من التوحيد بالقول والفعل، ما يكفي النية. نعم.
قل هل من قال أو فعل شيئا كفريا يقال عنه أنه كافر، وما ضابط ذلك؟
نعم، يقال فعل كفر إذا كان مسلم يعيش مسلم ثم فعل أو قال أمر كفريا، قال فعل فعلا كفريا، قال هذا الفعل كفري وهذا قول كفري، يعطى ما يستحقه. أما الشخص فلا يحكم عليه الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له ويسأل عما تكلم به وفعله. إذا قامت هذه الحجة وأصر على الشرك يحكم بالشرك بكفره. أما قبل ذلك فإن هذا القول وهذا الفعل يعطى ما يستحق. قال هذا القول كفري، هذا العمل من هذا الشخص كفري، أما الشخص ما ندري عن حاله، ما نكفره حتى نسأله نبين له نقول يا فلان هذا كفر، هذا كفر هذا الفعل. إن بعض الناس يبين له أن هذا القول كفر رجع قال لا استغفر الله أنا لا أريد أنا لا أقبل الشرك، هي الرجاء فالحمد لله. وإلا مرجع وأصر على الكفر بعد قيام الحجة عليه بعد ذلك أحكم عليه بالشرك والكفر. نعم
صلى الله. سؤال يبدو أنه من العراق، يقول أن أهلنا يهدون للمحتلين الطعام للكرم ولا يقصدون مناصرتهم على المسلمين، فما حكم ذلك؟
الحربي معروف أن الحربي لا يعطى شيء، الكافر الحارب المحارب الكفار نوعان كما سبق، نوع ذمي أو مستأمن دخل البلاد بأمان ذمي أو يعيش بين المسلمين تحت الدولة المسلمة أو دخل بأمان وعهد هذا يحسن إليه، والنوع الثاني محارب يقاتل المسلمين هذا لا يعطى لا يطعم ولا يسقى، ما بينهم المسلمين لا قتال لا يطعم ولا يسقى ولا يعطى شيء، وإنما دمه حلال وماله حلال. أما الكافر الذمي والمستأمن والذي دخل بعهد أو بأمان هذا دمه معصوم وماله معصوم، من أجل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم
أحسن الله إليك. يقول في بعض البلاد الإسلامية توجد القبور ويطاف عليها، فهل يجب على المسلمين هناك الهجرة علما أن الأوضاع السياسية لا تسمح بذلك؟
هل يجب إيش؟ هل يجب
الهجرة؟
الهجرة؟
نعم
عليك أن تعمل ما تستطيع، عليك أن تدعوهم وتبين لهم إذا كنت من تعرف تبين لهم أن هذا الشرك وأن هذا لا يجوز، تبين لهم الأدلة من كتاب السنة، وإذا كنت لا تعلم أيضا ترشدهم إلى أهل العلم الذين يبينونهم ويرشدونهم إلى أهل العلم أهل البصيرة أهل العلم الشرعي، وتفعل ما تستطيع. الله تعالى فاتقوا الله واستطعتم. نعم
أحسن الله يكي. قل ما حكم تعزية المبتدعة الشيعة إن مات منهم أحد مع العلم أنهم جيران لنا؟
والله هذا محل نظر، محل نظر، محل تأمل، محل نظر، محل تأمل. هذا الجار له حق، محل نظر، محل توقف وتأمل. نعم
يسأل عن الحجامة كنوع من التداوي، من فعلها بلا حاجة هل يخرج من حديث 70,000؟
لا، الحجامة علاج، ولكن يقول السائل فعلها بغير حاجة، ما يقول السائل فعلها إلا بحاجة، ولهذا ذكرها المحدثون في أبواب الطب، فيها نوع من العلاج الذي كان يسألها الخبرة، كان محتاج إلى الحجامة يستعملها، يسألها الخبرة يستعملها عند الحاجة. نعم
من يتحاكم إلى القانون الفرنسي أو البريطاني ويحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، فتعليقكم على هذا إيش؟
على كل حال هذه مسألة، أقول مسألة تحتاج إلى تفصيل النظر في حال الشخص والذي يتحاكم، لأن هذا قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر على حسب تختلف الأحوال. نعم
من استهزأ بسنة كقصر الإزار أو طول اللحية أو هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يقال بكفرهم؟
إذا استهزأ بها لأنها من الدين هذا كفر، سواء كان أو السنة استهزأ بالسواك، أما إذا استهزأ به لا لدينه بل لشخصه لذاته فلا يكفر، إذا استهزأ بالشخص لذاته وشخصه، أما إذا استهزأ به لدينه السنة التي تمسك بها السنة هذا هو يكفر، أما إذا استهزأ بالشخص لذاته وهندامه مثلا أو مشيته أو هيئته لا للسنة فإنه لا يكفر.
يقول في الأيام الماضية ظهرت أنباء وصور عن إقامة حفلات وطقوس نصرانية ترفع الصليب، وهذه الحفلات كانت تحت رعاية بعض الشركات، والسؤال ما واجبنا نحو مثل هذه الشركات وهل تجب مقاطعتهم؟
نعم يجب مقاطعتهم، يجب تبرير ولاة الأمور، عليك أن تبلغ ولاة الأمور وتبلغ المفتي تبلغ العلماء وهم بدورهم يبلغون أولاة الأمور. نعم
من قال لولا أبي وأمي ما كنت موجودا هل يدخل هذا في الشرك الأصغر؟
نعم لا ينبغي هذا، يقول لولا الله، لولا الله في حديث عباس أنه قال الشرك أخر فيها الشرك في هذه الأمة أخف من دبيب النمل، وهي تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قريبة هذا لأت النصوص، ولولا البط في الدار لأت النصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا من التنديد. الله تعالى يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، من التنديد الأصل. نعم.
يقول هناك من هون من شأن المعاصي بل من شأن كبائر الذنوب بحجة أنها ليست شركا، وأن الشخص ما دام موحدا ولم يستحل الكبائر فهو على خير، حتى رأينا انتشار المنكرات والقنوات الفضائية التي تنشر الفواحش في أغلب البيوت إلا من رحم الله. ما توجيهكم في هذا؟
سمعت الآن أنه يدخل النار جملة من الكبائر، وأنهم معذبون، وأنه يطول بك بعضهم يطول بكه في النار. هل تستطيع يعني هل ترى نفسك أن تدخل النار ولو لحظة وأصبعك في النار؟ هل تستطيع تصبر لحظة؟ فكيف اللي يكون في النار مدة طويلة تلهبه النار نسأل الله العافية، ويجلس فيها مدة طويلة نسأل الله السلامة والعافية؟ هذا يعني هذا يقول هذا الكلام، إما إن عنده ضعف إيمان أو ضعف عقل، أحد الأمرين، إما ضعيف الإيمان ولا ضعيف العقل. نعم.
يقول من ينتسب للعلمانية ويصرح بذلك هل تجاب دعوته ويرد السلام عليه ويصلى عليه إذا مات، وما حكم دوام نكاح زوجته منها؟
إذا كان يعلم وظهر منه ما يدل على كفره فإنه لا يصلى عليه، أما إذا كان لم يظهر وهو يظهر الإسلام فإنه عامل معاملة المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، يصلى عليهم ويدهنون في مقابل المسلمين ويجري بينهم وبين أقاربهم التوارث، لكن من أظهر كفره فلا يصلى عليه. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، العلة هذه، فمن ظهر منه كفر فإنه لا يصلى عليه ولا يصلى. أما من لم يظهر وأخفى وهو يظهر الإسلام يعامل معه المسلم في الدنيا وفي الآخرة الله تعالى هو الذي تولى حسابه. نعم.
أحسن الله عليك. آخر الأسئلة وأعتذر عن بعضها، كثير من يسألون عن الكتب الجامعة في التوحيد والعقيدة، يريدون منكم الشيخ الإشارة بشيء منها.
الكتب كثيرة والحمد لله، أنصح المبتدئين بقراءة الرسائل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب التوحيد الذي وفق الله على العبيد، ثم أيضا شرح الطحاوية والحموية وتدمير لشيخ الإسلام، كتب السنة، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة لابن عبد الله، أصول السنة للبخاري وغيرها، يتوقع طالب العلم شيئا فشيء. كذلك أيضا يقرأ كتبه المحدثون كتاب الإيمان وكتاب التوحيد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان، وفي السنن كذلك في سنن أبي داود والترمذي والنسائي مقدمة الناجة وغيرها. نسأل الله جميع التوفيق والسلام، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله.
شكر الله عليك.
الله أكبر الله أكبر.